بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يتقى من محقرات الذنوب. قال: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي قال: حدثنا مهدي وهو ابن ميمون عن غيلان وهو ابن جرير، والسند كله بصريون. قاله الحافظ رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه، وأنس أيضا بصري نزل البصرة ومات بها، هو آخر من مات بها من الصحابة رضي الله عنه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. واللفظ الذي عندنا على أهل النبي صلى الله عليه وسلم الموبقات، يعدونها الموبقات. قال أبو عبد الله: يعني بذلك المهلكات. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب ما يتقى من محقرات الذنوب، التعبير بالمحقرات وقع في حديث سهل بن سعد رفعه: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى جمعوا ما أنضجوا به خبزهم. وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. أخرجه أحمد بإسناد حسن، ونحوه عند الطبراني، عند أحمد الطبراني من حديث ابن مسعود، وعند النسائي ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، إياك ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله طالبا. صححه ابن حبان. وهذه أحاديث لها مؤيدات وشواهد، والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. ويقول سبحانه: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده فإن له نار جهنم خالدا فيها. والمعصية تتفاوت، منها ما هو كبير ومنها ما هو صغير، وكلها محرمة، كلها خطيرة وتعرض صاحبها لعذاب الله. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانوا زكيين نقيين، أصحاب توحيد خالص، كانت الصغائر عندهم يستعظمونها، وهذا وهكذا الصالحون. وأما ذوي التلوث والتلطخ بعظائم الذنوب فإن صغائر الذنوب عندهم لا يتهيبون منها ولا يستعظمونها. هذا شأن الثوب الصافي النقي، أدنى شيء من القذر يؤثر فيه. وأما الثوب الملطخ بالأوساخ فإن تلك الأوساخ بعضها على بعض تتراكم، النظير جنب النظير. الذي عنده ثوب أبيض ناصع أدنى شيء فيه يحتاج أن يغسله حتى لا يأثر فيه. وهكذا المؤمن الصالح صاحب التوحيد النقي والعمل الصالح، أدنى شيء عنده من الذنوب يحتاج أن يستغفر منها ويتوب ويشعر بها. ولهذا كان الصالحون أكثر استغفارا. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله إني لأتوب إلى الله وأستغفره، لأستغفر الله وأتوب إليه في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة. وثبت عن ابن عمر أنه قال كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم المجلس الواحد، استغفر الله وأتوب إليه 100 مرة. ذكر عن شيخ الإسلام رحمه الله أنه كان إذا أعيت عليه مسألة التفت إلى ذنوبه، عرف أن هذا الإعياء بسبب ذنوب فيستغفر ذلك كثيرا، ربما استغفر 1000 مرة قال فيفتح علي فيها. وربما تجده بعد ذلك يسوق في تلك المسألة 10 أوجه، إما تفنيدا لقول باطل وإما تعزيزا لقول حق. الذنوب مؤثرة على القلوب، قال ابن المبارك رحمه الله رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها المداومة عليها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانه. فإذا حصل الإنسان تلوث بالذنب وأدمن عليه تعب القلب وفتر القلب والتدهور والدقدق، وصار لا يفقه ولا يفهم ولا أيضا يتبصر ولا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا، وأشياء تهجم عليه أمراض خطيرة. وإذا سلم القلب وصح ذلك القلب انتبه واستيقظ وفهم وعقل وفقه دين الله، وربما المسألة الواحدة له فيها عدة وجوه بسبب هذا القلب الفقيه الفاهم البصير، وغيره لا يكاد يجد فيها وجها واحدا. على سبيل المثال انظر لك ثوب بنشري كل حين وهو تحت سيارة وتحت الزيوت، هو ما هو حرام عمل، لكن ثوبه صار صب عليه زيت أو كذلك أيضا تراب أو طين، هو ذاك الثوب نفسه ما عاد صار يتأثر بالأوساخ كبير شيء، صار ملطخا بهذا حتى وإن غسل ما زال يابسا. هذا قد صارت عليه كبعض القلوب صار عليها الران، ولكن التوبة نافعة حتى ولو كان من كافر، كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف فضلا عن غيرهم. فالمؤمن يستعظم الذنب، الكلمة إذا خرجت عليه ورأى وأحس منها الغلط آلمته في قلبه، إن كانت في شخص تحلل منه، إذا كانت باطلا وكانت في شخص تحلل منه، وإن كانت فيما بينه وبين الله لجأ إلى الله وضرع إليه، وعلى أي حال يريد التخلص من ذلك الثقل عليه، والله الصالح يشعر بثقل الذنب كالصخر، والبطال الملوث المدنس الذنوب عنده كمثل الذباب، يقول بهكذا على أنفه، كما جاء عن بعض السلف أن الذنب عند الفجرة كأنه ذباب يحسه من على أنفه ما يبالي به، ممكن يقتل، ممكن يشرب الخمر، ممكن كذلك يزني، ممكن يعمل الفجور ومكيف، ولكن الألم كل الألم يحصل عند الصالح إذا شعر بالذنب. انظر هؤلاء الصالحون عليهم رضوان الله، إن كنا لنعد على عهد رسول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر. هذا في زمن أنس وفي خير القرون، ما بالك بزمننا هذا؟ في زمننا هذا ربما نفاق بعضهم يحصل منه نفاق ويتساهل من ذلك الأعمال النفاقية، وعنده سهلة أعمال نفاقية خطيرة. من هذا الباب ما ذكره بعض الشعراء: لا تحقرن من الذنوب صغيرة، إن الصغير غدا يعود كبيرا، إن الصغير ولو تقادم عهده عند الإله مسطرا تسطيرا. الذنوب لا تستهين بها، محقرات الذنوب تجتمع على صاحبها وتظلم قلبه، تسود وجهه، تطمس بصيرته ولو كانت قليلة، إن لم يلجأ إلى الله منها ولها هناك مكفرات وما زال يراكم منها، صلى الله العافية. كلنا نحتاج أن نتخلص من ذنوبنا، وهناك وصفة طبية لابن القيم رحمه الله ونعمة الوصفة، وهي ما تسمى بالحمية والاستفراغ ومحافظة على الصحة، وصفة للأجسام ووصفة للقلوب. تعتبر الحمية من الذنوب أي البعد عنها وتجنبها أمر واجب وأدلة كثيرة، والاستفراغ إذا حصل إنسان ذنب شعر به واستغفر الله تخلص منه استفراغ، والمحافظة على الصحة بطاعة الله وبكثرة ذكره والاعتماد عليه والثقة به، هذا غاية الصحة للقلب، تعتبر غاية الصحة. ومن سلكها في جسمه أيضا هذا علاج ناجع، الحمية. حتى الكفار يستعملوا الحمية حق الأبدان، ربما يقولون صم، يلزمه الطبيب بالصوم أياما حمية من بعض التخمة عنده وبعض المكدسات من الدسومات في جسمه، ويلزمه يعطيه شيء أن يستفرغ، إما حبوب ولا ملح أنجليز ولا سنة ولا شيء يستفرغ أجل صح الجسم، يخرج ما في الأوساخ ويبقى الجسم يقبل شيئا جديدا ينفعه. والمحافظة على الصحة يقول له كل كذا وكل كذا، ويعطيه وصفة طبية في الأكل، تجنب البسابس، تجنب كذلك أيضا الدسومات، إن كان عنده سكر تجنب الحلوى وحافظ على أكلة كذا وعلى أكلة كذا. هذه المحافظة على الصحة فهي نافعة للأجسام ونافعة للقلوب بإذن الله عز وجل، كل بحسبه كل بحسبه. ولا تظن أن هذه الأعمال التي يعملونها هي من جنس عظائم الذنوب، لو كانت من عظائم الذنوب لبينها أنس، يعني مثل شرك أو قتل أو سبع الموبقات ككل عقوق الوالدين، لا، ولكنها أشياء في الحقيقة هي عند الناس محقرات، عند الناس محقرات. نحن الآن في هذا المجتمع الطيب عندنا التخزينة ولا شرب الدخانة ولا شرب الشمة، ما نحبه نبغضه نراه عظيما، والذين قد تعودوا ذلك في وسط المجلس ولو كانوا 100 واحد يدقها وتقمح ولا أحد ينكر عليه والله، ويشرب وينفخ على هذا وينفخ على هذا ولا أحد ينكر عليه، لأنهم قد صاروا متعودين على هذه الأشياء. نحن ربما لو في دخانة الآن من الوادي نشم ريحة منتنا نكرهها، قد صارت عندنا شيئا، هذه الأشياء هذه الأمور ننكرها. هذا مثال على أشياء أخرى، هذا مثال على أشياء أخرى. اسأل ذلك أيضا المعاصي، كثير مما ينكره أهل السنة تجد الذين تلوثوا به يقول ما هؤلاء متشددون، وليسوا متشددين، هذا الدين أمر به ألزم به وعليه أدلته، وأولئك الذين قد تعودوا وتمرنوا على ذلك يعتبرون هذا معايش الناس وحياة الناس، من أنكره صار متشددا. تفضلوا بارك الله فيكم.